أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: وارث الحسين في مواجهة الشجرة الملعونة. في 25 من شهر محرم، ذكرى شهادة مولانا الإمام السجاد زين العابدين عليه صلوات الرحمن، والإمام السجاد هو وارث الحسين عليه السلام، والحسين وارث النبيين، فالإمام السجاد هو وارث الحسين والنبيين، أو نقول وارث وارث النبيين. هذا المدخل ضروري إلى السير باتجاه معرفة الإمام السجاد عليه السلام حق المعرفة. لا يصح أن تكون صورة في الذهن عن الإمام السجاد تكاد تنحصر بأمرين: الأول أنه عليل كربلاء، والثاني أنه تفرغ للدعاء وكأنه أمضى كل عمره مريضا ولم يتدخل في شأن الأمة بشيء. هذه الصورة لا تنسجم إطلاقا مع شخصية القائد الإلهي العظيم الذي دخره الله عز وجل لقيادة الأمة في أصعب الظروف التي واجهها المعصومون 14. هذه العظمة في الإمام السجاد عظمة محمدية، عظمة فوق عظمة كل الأنبياء ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما نتكلم عن نبي الله إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام، فنحن نتكلم عمن هو دون العظمة المحمدية، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد النبيين، والفرق بينه وبين النبيين كبير جدا، وأهل البيت عليهم السلام محمديون من الحقيقة المحمدية، ملحقون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، لا نقول اللهم صل على محمد والنبيين وآل محمد، نقول اللهم صل على محمد وآل محمد، صلوا عليه وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لكي نسير في الطريق الصحيح إلى تصحيح عقيدتنا بالإمام السجاد عليه السلام، ونسير باتجاه معرفته حق المعرفة يجب أن ندقق في أمرين. الأمر الأول، الروايات الواردة حوله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسائر المعصومين. الأمر الثاني، أن ندقق في المنهج الذي اعتمده عليه السلام لإنجاز مهمته النوعية. ما هو المنهج الذي اعتمده الإمام السجاد؟ ما هي السياسة التي اعتمدها واتبعها؟ المنهج الذي اعتمده عليه السلام لإنجاز مهمته النوعية رغم كل الصعوبات التي واجهها في أوج تصاعد مد عدوان الشجرة الملعونة. إذن ينبغي أن ندقق في الروايات عن المعصومين عليهم السلام حول الإمام السجاد عليه السلام، وندقق في السياسة التي تبعها والمنهج الذي اعتمده. ندقق في ذلك ونحن نحمل أسئلة مركزية. الأسئلة المركزية نريد أن نبحث عن الإجابات عليها. أولا، أي سر في الإمام السجاد جعله وارث الحسين عليهما السلام؟ نحن نعلم أن كل الأنبياء حملوا رسالات سماوية، أرادوا أن يحققوا أهدافا توحيدية إلهية، لم يتمكنوا. شاء الله عز وجل أن يحقق ذلك بدم الحسين سلام الله عليه، ولذلك يحكم توحيد العالم على يد أحد أبناء الإمام الحسين سلام الله عليهم جميعا تحت شعار يا لثارات الحسين. إذن تتحقق أهداف الأنبياء جميعا ببركة دماء سيد الشهداء سلام الله عليه. أي سر في الإمام السجاد جعله الوريث لهذه المسيرة العاشورائية الحسينية الكربلائية ليمضي قدما باتجاه تأسيس لمستقبل حكم التوحيد للعالم؟ أي سر في الإمام السجاد جعله وارث الحسين عليه السلام؟ السؤال الآخر، أي سر في الإمام السجاد عليه السلام جعله والد الثمانية؟ الإمام الحسين عليه السلام عوض عن شهادته بأن الأئمة من ذريته، يعني بعض جزاء الله تعالى لسيد الشهداء سلام الله عليه أنه أعطاه 9 أولاد 9 أئمة يكملون مسيرته. الإمام السجاد والد الثمانية، هو الأول والد الثمانية، هذا غير كون وارث الحسين، لأنه ممكن كان يرث الإمام الحسين عليه السلام ابنه بعدان الأئمة 8 يكونوا مش من أولاده. فإذا ما هو السر الذي جعل الإمام السجاد عليه السلام والد 8 أئمة؟ لما منقول نحن الإمام الحسين عليه السلام من نوره 9 أئمة، إذا نور الإمام الحسين عليه السلام 10 أئمة، نور الإمام السجاد سلام الله عليه 9 أئمة. أي سر في الإمام السجاد المدخر لوراثة الإمام الحسين سلام الله عليه والمدخر ليكون والد الثمانية؟ السؤال الثالث، أي سر فيه عليه السلام حيث أن الله عز وجل ادخره لمواجهة الشجرة الملعونة؟ يعني الأول ورث الحسين غير الوراثي، المهم التي بدأها بعد عاشوراء مباشرة مواصلة وإكمال اجتثاث الشجرة الملعونة التي حذر الله عز وجل منها الأجيال القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا في بداية هذه السلسلة من الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم كان حزينا لأنه رأى في منامه أن بني أمية ينزون على منبره نزو القردة، يعني يقفزون قفز القردة كرمكم الله. أي سر أيضا في الإمام السجاد عليه السلام جعله يواصل روح كربلاء في تثبيت الأهداف الإلهية والنبوية، أهداف التوحيد، أهداف النبوة، أهداف الإمامة، من خلال المادة الثقافية التي ما تزال الأجيال إلى الآن، يعني مثلا في حقوق الإنسان، المنشور العالمي الأول لحقوق الإنسان هو منشور الإمام السجاد سلام الله عليه، في رسالة الحقوق، في مجال الفكر والثقافة والفلسفة والعلوم المختلفة الصحيفة السجادية بتعبير الإمام الخميني رضوان الله عليه زبور آل محمد، كيف كان زبور النبي داود. بالإضافة إلى هذه الأسئلة ينبغي أن نطرح سؤالا، ما هي المجالات العملية التي اعتمدها الإمام السجاد؟ هل اعتمد العمل السياسي؟ هل دعم العمل العسكري بطريقة أمنية؟ يعني مثلا ماذا كان موقفه من حركة المختار؟ ماذا كان موقفه من حركة التوابين؟ ماذا كان موقفه من الأنظمة الأموية المختلفة؟ لأن مدة إمامة الإمام السجاد عليه السلام استمرت حوالي 32 سنة، إذن ليست فترة سنوات 5 و7 و8. أحداث عاصفة، ما هي الميادين التي اعتمدها؟ هل كما نتصور أنه اكتفى بالدعاء على عظيم مركزية الدعاء؟ الدعاء أعظم بكثير مما نتصور أنا وأنت، لأن الله عز وجل يقول قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني أي شخص منا محور اهتمام الله عز وجل فيه هو الدعاء. فإذا الدعاء عظيم، لكن هل اقتصر الإمام السجاد عليه السلام على الدعاء، أم أن هناك ميادين شتى منها الدعاء؟ السؤال الأخير، ما هي الخطوط الرئيسة لأدعية الإمام السجاد عليه السلام، وهل تشكل منظومة ثقافية توحيدية متكاملة أم لا؟ طبعا إشارة هنا إلى أن العجب لا يكاد ينقضي، فعلا لا يكاد ينقضي العجب، كيف أننا نفصل بين عاشوراء وأمرين، بين ثقافة عاشوراء وأمرين. الأمر الأول دعاء عرفة للإمام الحسين عليه السلام، وأيضا دعاء عرفة للإمام السجاد، لكن الأمر الثاني نفصل بين عاشوراء، ثقافة سيد الشهداء، ثقافة كربلاء، ثقافة الجهاد والشهادة، وبين الصحيفة السجادية. المنشور الثقافي الأول لكربلاء لعاشوراء هو دعاء عرفة لسيد الشهداء. المنشور الثقافي الثاني العالمي لكربلاء وعاشوراء أدعية الإمام السجاد سلام الله عليه. والعجيب أن محرم وصفر يأتي ويذهب في كل سنة، مجالس العزاء تقرأ، لا نكاد نسمع شخصا يتحدث في مجالس العزاء عن دعاء عرف أو بعض مضامين دعاء عرف. الدعاء عرف هو عبارة عن الخريطة لعاشوراء. عاشوراء هي بالفعل في كربلاء، لكن عاشوراء بالقول في دعاء عرف. ما تحدث به الإمام الحسين عليه السلام، وهي الفكرة سمعتها من إحدى المؤمنات، وهو رزق إلهي ساقه الله عز وجل لها، مؤمنة حجة كبيرة بالعمر، بتقول أنه دعاء عرفة هو حقيقة كربلة، يعني ما نفذه الإمام الحسين من حب الله عز وجل ومما يعبر عن حبه سبحانه وتعالى في كربلاء تكلم به في عرفة. أوصاله عليه السلام كلها أصيبت، وجد فيه بناء لبعض الروايات أكثر من 1200 جرح. في دعاء عرفة يتحدث عن أعضاء البدن وكيف أنه يريدها أن تكون موحدة لله، تكون بين يديه في طاعته، يشكر هذه النعم الإلهية. ومع ذلك نفصل بين دعاء عرفة وعاشوراء والجهاد والشهادة، كما نفصل بين أدعية الإمام السجاد عليه السلام. وهذا أمر عجيب، سببه ما هو؟ أن الغزو الثقافي أوصلنا إلى مرحلة أنه نحن نبني أمورنا عادة على الظاهر كما هي حالة الماديين، فإذا انحشر الإنسان احتاج شيء بيدعو، إذا اتطور شوي بعلاقته مع الدعاء بصير ليلة الجمعة بيقرأ دعاء كمل مثلا، خلص أدى للعلاقة قصتها. طيب مكان الدعاء في القرآن هو كما ذكرت قبل قليل، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، مأمورون أن ندعو تضرعا وخيفة وجهرا وخفية وعلى كل حال. وفي سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام نجد الدعاء حاضرا، هذا الحضور الكبير جدا، والأدعية المؤقتة بزمن مثل دعاء كميلة الجمعة. الفقيه الجليل شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت كان يصر دائما إياك أن تتصور أن الدعاء الخاص بوقت معين لا يقرأ إلا في هذا الوقت، أو الصلاة الخاصة بوقت معين لا تصلى إلا في هذا الوقت، هذا الوقت أفضل أوقاتها. دعاء كميل بالمناسبة هو من أدعية الحاجات، أدعية قضاء الحوائج، ويقرأ في أي وقت. إذن المؤمن ينبغي أن يكون في قلبه وعمره وروحه وكيانه علاقة بالدعاء مركزية، لأننا فصلنا نتيجة عدوان الغزو الثقافي بين الشخصية المؤمنة والذكر والدعاء وقراءة القرآن، أصبحنا نتصور أن التدين يمكن أن يتحقق بدون علاقة بالدعاء، بدون علاقة بقراءة القرآن، بدون إكثار من الذكر. يعني بالمناسبة كما فصلنا بين التدين وكثرة الذكر وكثرة الدعاء وكثرة قراءة القرآن، فصلنا بين التدين والأخلاق. ممكن واحد يكون متدين وأخلاقه مش منيح. إذا أردنا أن نرجع إلى الثقافة الإسلامية الأصيلة، ونحن الآن نتكلم عن ثقافة عاشوراء، ثقافة سيد الشهداء، ثقافة كربلاء، فيجب أن نتنبه إلى أن المنشور الثقافي الأول لثورة سيد الشهداء ونهضته هو دعاء عرفة للإمام الحسين عليه السلام، والمنشور الثقافي الثاني لنهضة سيد الشهداء سلام الله عليه أدعية الإمام السجاد عليه السلام. ويجب أن نعرف كيف لا نترك دعاء من هذه الأدعية إلا ونكثر من قراءته. ونحن نختزن هذه الأسئلة الست المتقدمة، نأتي إلى التدقيق في الروايات. من الروايات سأختار القليل، لأن الروايات في النص على إمامة الإمام السجاد عليه السلام أو على عظمته روايات كثيرة جدا. أختار أولا رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدثنا بها الإمام الصادق عليه السلام. الرواية تتحدث عن مشهد في يوم القيامة، وقد جمع الأولون والآخرون، كل الناس، كل البشرية مجموعة بأجيالها في هذا الحفل الفريد، في هذا التجمع الفريد، هناك نداءات إلهية. مثلا أين المتحابون في الله، أين نداءات إلهية. من النداءات كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم نداء خاص بالإمام السجاد عليه السلام. الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين زين العابدين، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فكأني أنظر إلى ولدي علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب يخطر بين الصفوف. يخطر مشية القائد بين الصفوف. إذن هي العظمة للإمام السجاد سلام الله عليه تتناسب مع أهمية المهمة التي دخر لأجلها وراثة الإمام الحسين سلام الله عليه. هذه العظمة بحيث أنه ينادى يوم القيامة تتناسب مع أن الإمام السجاد سلام الله عليه شريك في ثواب كل من صلى وصام وعبد الله عز وجل بعد عاشوراء. كل الأجيال التي جاءت بعد عاشوراء مدينة بالفضل بالإمام السجاد بتوفيق الله عز وجل له ادخاره لهذه المهمة لخصوصيات محمدية إلهية فيه إيانا أن نضع لها سقفا ونتصور أننا نفهم شخصية الإمام السجاد عليه السلام. لا يمكن أن نفهم شخصيته إلا إذا دققنا كيف تحدث عنه المعصومون عليهم السلام. طبعا هنا إشارة، النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى المنام أن بني أمية ينزون على منبره وأخبره الله عز وجل بأن ليلة القدر هي ليلة حاكمية أهل البيت المعنوية، وما سيأخذه بنو أمية هو عبارة عن سلطان زائل حاكمية ظاهرية، والذين سيواكبون ويتابعون إدارة قلوب الأجيال وتحريك هذه القلوب في خط العقول المسددة هم أهل البيت عليهم السلام. نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحدث عن أن الإمام الحسين عليه السلام تقتله فئة كافرة من بني أمية، يقتله يزيد لعنه الله، تحدث عن ذلك في يوم مولد الإمام الحسين عليه السلام. ونجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحدث عن الإمام السجاد بهذه الطريقة وغيرها. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرى بما آتاه الله عز وجل، يرى المستقبل ويتحدث عن خصوصياته. إذن هذا الحديث عن الإمام السجاد مرتبط بمهمته في وراثة الإمام الحسين عليه السلام. هنا ينبغي أن نتنبه إلى أن هذه العظمة لا تنسجم ولا تتناسب مع عنوان علي الكربلاء أو مريض كربلاء. صح كان مريضا، هذا المرض كان بتقدير من الله عز وجل لكي يستمر خط النبوة. النص الثاني الذي سأقف عنده نص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مصدر سني. إشارة هنا إلى أن المصادر السنية مملوءة بفضائل أهل البيت ومن جملة هذه الفضائل النص على إمامة الأئمة الاثني عشر، يعني من الإعجاز الإلهي اللي خطط له النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام، أنه كل الروايات حول فضائل أهل البيت وصلت إلى جميع المسلمين، وفي مصادر المسلمين السنة كما في مصادرنا النص على إمامة الأئمة الاثني عشر. من جملة الكتب التي ينبغي للمؤمن المحمدي الصادق أن يهتم بها كتاب اسمه كفاية الأثر لعالم اسمه الخزاز القمي. كفاية الأثر يذكر الروايات التي رواها الصحابة في النص على إمامة الأئمة عليهم السلام، مثلا عن جابر بن عبد الله الأنصاري، عن سلمان الفارسي، عن أبي هريرة إلى آخره. وهذه الروايات موجودة كما ذكرت في المصادر المختلفة. ثم يذكر طبعا الروايات التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام، فهناك روايات عديدة جدا، وأسماء أهل البيت عليهم السلام، أسماء الثلاثة عشر معصوما من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصياتهم، فضائلهم، مناقبهم، موجودة في جميع المصادر الإسلامية. من جملة الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هي الرواية بذكرها شيخ الإسلام الحمويني الشافعي في كتاب اسمه فرائد السمطين، عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن وصيي علي بن أبي طالب وبعده سبطايا الحسن والحسين، تتلوه تسعة أئمة من صلب الحسين، ثم قال صلى الله عليه وآله: فإذا مضى الحسين فابنه علي، الإمام السجاد، فإذا مضى علي فابنه محمد، فإذا مضى محمد فابنه جعفر، فإذا مصدر سني. والروايات كثيرة من هذا النوع. جهلنا بوجود هذه الروايات نتصور أنه كل السني بيحكوا مثل آل سعود بيت عبد الوهاب وجماعة ابن تيمية، لأنه أموال النفط اللي أغدقت، أموال المسلمين اللي صرفتها المخابرات البريطانية وعملاء بريطانيا وأمريكا، بيحاولوا أنه يقنعوا الناس كلهم شيعة وسني أنه بالعالم في نمطين، في شيعة وسني، وهول السني كلهم بيحكوا مثل آل سعود، والشيعة بالمقابل. مسألة مش هيك، مسألة الشيعة والسني بيحبوا أهل البيت، واللي ما بيحبوا أهل البيت النواصب بس. وأي شخص لا يحب أهل البيت لا يمكن أن نسميه سنيا، وبالتالي ليس مسلما. الذي لا يحب أهل البيت بإجماع الشيعة والسني ليس مسلما. فإذا مضى جعفر فابنه موسى، فإذا مضى موسى فابنه علي، فإذا مضى علي فابنه محمد، فإذا مضى محمد فابنه علي، فإذا مضى فابنه الحسن، فإذا مضى الحسن فابنه الحجة المهدي، فهؤلاء اثنا عشر. هذا الكلام بالمصادر السنية. في بعض المؤلفين المحققين إخواننا الإيرانيين اشتغلوا على موضوع بسموه التسنن الاثنا عشري. شو التسنن الاثنا عشري؟ له شرطين: انه واحد يكون بيعتقد ب 12 امام، ويعتقد بان الامام المهدي ولد وهو سني فبيكون سني اثنا عشر. وما اكثر السنة الاثني عشرين، لكن الجهل بكثرتهم وتصور انه بس نحن بنعتقد ب 12 امام، يصل الأمر إلى حد أن من الأشخاص المعروفين بأنه النواصب مثل الفضل ابن روزبهان اللي رد على العلامة الحلي ناظم قصيدة بأسماء الأئمة ويذكر الإمام المهدي المنتظر، أبا القاسم بسميه الإمام المهدي المنتظر عجلة على فرجه الشريف. هناك 30 كتابا لعلماء مسلمين سنة مؤلفة حول الإمام المهدي الذي ولد في أكثر من 200 عالم من كبار العلماء السنة يصرحون بولادة الإمام المهدي عجل تعالى فرج الشريف. بس الإمبراطوريات الجور قدرت تعتم وتوصل انه السني كلهم بيقولوا الامام ما ولد. هذا جهل. مثلا من الكتب لعلماء سني, هذا الكتاب موجود متداول بلبنان مطبوع, كتاب البيان في اخبار صاحب الزمان للكنجي الشافعي. شوف الكتاب كيف بيستدل على طول عمر الامام المهدي وانه ما في اشكال بطول العمر. القرآن الكريم بيتحدث عن طول عمر النبي نوح, بيتحدث عن طول عمر إلى آخره. بيصير يذكر مثلا خصوصيات النبي عيسى. نبي عيسى على نبينا وآله وعليه السلام مدخر لنصرة الإمام المهدي. طيب النبي عيسى مش أنه الله عز وجل رفعه إليه لم يقتل, إذن عمره طويل. هذا حكي عالم سني عم يدافع عن طول عمر الإمام المهدي عجل تعالى فرجه الشريف. الرواية الثانية التي سأختارها هي عبارة عن ملحمة من الروايات لصحابي جليل وظاهرة أبي بن كعب, لما دققت بسيرة هذا الصحابي لأنه هالرواية ملفتة جدا, هي عبارة عن وثيقة عقائدية. دققت بسيرته شفت انه شغلته هو متمحض في نشر فضائل اهل البيت, والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوليه عناية خاصة, بيعطيه معلومات تستطيع ان تعرف من خلال المعلومات التي يأخذها الشخص من النبي صلى الله عليه وسلم خصوصية هذا الشخص. سيأتي معنا مثلا أنه أبو هريرة بيسأل عن أسماء الأئمة عن خصوصياتهم, النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيبه في البداية, بعدان كأنه جاءه الأمر جاءه الإذن فحدثوا. رح تجي رواية شو بيحكي أبو هريرة عن أسماء الأئمة. لكن أبي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعطيه الأسرار أو لباب الأسرار. أبي بن كعب جالس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, دخل الإمام الحسين عليه السلام. الرواية مروية عن الإمام الحسين, هو يقول يعني بالسند في عنا الإمام الجواد عن أبيه عن أبيه عن أبيه إلى أن نصل الإمام السجاد عن الإمام الحسين سلام الله عليهم أجمعين. يقول سيد الشهداء دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وعنده أبي بن كعب, فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله مرحبا بك يا أبا عبد الله يا زين السماوات والأراضين. هون تعجب أبي أنه في حدا غير الرسول هو زين السماوات والأراضين. قال له أبي وكيف يكون يا رسول الله صلى الله عليه وآله زين السماوات والأراضين أحد غيرك؟ قال يا أبي والذي بعثني بالحق نبيا إن الحسين بن علي في السماء أكبر منه في الأرض, وإنه لمكتوب عن يمين عرش الله عز وجل مصباح هدى وسفينة نجاة وإمام خير ويمن وعز وفخر وعلم وذخر, وإن الله عز وجل ركب في صلبه نطفة طيبة. هون الحديث صار عن الإمام السجاد, بس بيرجع الحديث للإمام الحسين عليه السلام, وبعدين بيرجع الحديث مرة تانية عن الإمام السجاد سلام الله عليه بالتفصيل. وإن الله عز وجل ركب في صلبه نطفة طيبة مباركة زكية, ولقد لقن دعوات ما يدعو بهن مخلوق إلا حشره الله عز وجل معه مع الإمام الحسين, وكان شفيعه عليه السلام في آخرته, وفرج الله كربه وقضى بها دينه. هذا الدعاء اللي وزعناه بأوائل شهر محرم, هلا بيجي. ويسر أمره وأوضح سبيله وقواه على عدوه ولم يهتك ستره. اللي بيواظب على هالدعاء بيحصل كل هالبركات. فقال له أبي بن كعب: وما هذه الدعوات يا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: تقول إذا فرغت من صلاتك وأنت قاعد، يعني بعد كل فريضة: اللهم إني أسألك بكلماتك ومعاقد عرشك وسكان سماواتك وأنبيائك ورسلك أن تستجيب لي، فقد رهقني من أمري عسر، فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعل لي من أمري يسرا. إذا حدا بده الدعاء براجع الإخوان، مطبوع وجاهز، الرواية كلها مطبوعة. فإن الله عز وجل يسهل أمرك ويشرح صدرك ويلقنك شهادة أن لا إله إلا الله عند خروج نفسك. لحد هون خلص القسم، خلصت الفقرة المرتبطة بسيد الشهداء سلام الله عليه. أبي لأنه مرأ الله عز وجل ركب في صلب الحسين نطفة، يسأل هنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبي: ما هذه النطفة يا رسول الله؟ فما هذه النطفة التي في صلب حبيبي الحسين؟ قال: مثل هذه النطفة كمثل القمر. الإمام السجاد مثله كمثل القمر. القمر شو بيسوي؟ بيضوي. الشمس بتضوي، بس انه الشمس السراج المنير النبي صلى الله عليه وسلم. الأقمار الأئمة: مثل هذه النطفة كمثل القمر، وهي نطفة تبيين وبيان. أي واحد بيعرف بالأساليب اللغة العربية، بشوف الصحيفة السجدية، أسلوب الصحيفة، أسلوب أدعية الإمام سلام الله عليه، فوق العصور، فوق الأزمنة، في صياغة تنسجم مع كل روح وفي كل عصر. مثل هذه النطفة كمثل القمر، وهي نطفة تبيين وبيان، يكون من اتبعه رشيدا ومن ظل عنه غويا. عن الإمام السجاد اللي بيظل عنه بيكون غوي. قال: فما اسمه وما دعاؤه؟ قال: اسمه علي، ودعاؤه: يا دائم يا ديموم، يا حي يا قيوم، يا كاشف الغم ويا فارج الهم، ويا باعث الرسل، ويا صادق الوعد. من دعا بهذا الدعاء حشره الله عز وجل مع علي بن الحسين وكان قائده إلى الجنة. وعجل فرجه، لأنه في بعض الأعزاء اللي ما سمعوا التأكيد على أهمية إضافة وعجل فرجهم، راح أضيفها بين قوسين. الروايات تؤكد إذا قلت اللهم صل على محمد وآل محمد قل وعجل فرجه. الشيخ الأميني صاحب موسوعة الغدير، كتاب الغدير اللي هو موسوعة الغدير، في الاستدلال على ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه وثواب اللي أخذه الشيخ الأميني، ثواب عظيم. الشيخ الأميني يقول: كل من أضاف وعجل فرجهم فقد جعلت كل ما قال صلوات أضاف وعجل فرجهم فقد جعلته شريكا لي في ثواب تأليف كتاب الغدير. صلوا على محمد وآل محمد. وعجل فرجه. الحديث الآخر الذي سأقف عنده، طبعا هي الرواية اللي بيسأل فيها أبي بن كعب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تستمر إلى الإمام المهدي أرواحنا فداه. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدث أبي بن كعب لينقل إلى الأجيال بأسماء الأئمة كلهم، وكل إمام ما هو دعاؤه. عن الإمام المهدي أرواحنا فداه مذكور دعاء، لكن كأنه من رواية ثانية. نشرنا هذا التفصيل سابقا في ملف بأحد الأشهر بمجلة شعائر. الرواية الثانية التي سأقف عندها أيضا رواية مركزية وثيقة عقائدية وإلهية، مش بس عقائدية، الرواية عن كعب أبي بن كعب، رواية ما إلى علاقة بشيء نزل من السماء، طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بس هالرواية الثانية هي عبارة عن نص بلوح أخضر نزل من السماء هدية عند ولادة الإمام الحسين سلام الله عليه، ورآه الصحابي الثاني الظاهرة أيضا مثل أبي بن كعب جابر بن عبد الله الأنصاري اللي إجا يوم الأربعين على كربلاء وحمل السلام للإمام الباقر، إذن هو من أصحاب الأسرار. يوم مولد الإمام الحسين عليه السلام دخل ليبارك للزهراء سلام الله عليه، بأجواء الولادة دخل ليبارك للزهراء فوجد هذا اللوح في يدها، طلب أنه ينسخه. في عنا بإحدى الرواية غير هذا، إحدى الروايات غير اللي راح أقولها يعني بإحدى الصيغ، أنه الزهراء عليه السلام قالت لا يمكن أن أعطيك اللوح تستنسخه، لكن هذا اللوح هدية من الله عز وجل، له خصوصية أنه ما بيقدر يلمسه غير المعصوم. فهو نقل كتب جابر بن عبد الله الأنصاري شو موجود بهاللوح، أراهم وكتبهم. لما نوصل السلام للإمام الباقر عليه السلام، هون الإمام الصادق عليه السلام بيحدثنا بيقول قال أبي لجابر لي إليك حاجة. الحاجة شو؟ أنه اللوح الذي رأيته بيد أمي الزهراء وكتبت ما فيه أريد أن تقرأه علي، أو أنا أقرأ عليك وأنت تطابق مع ما عندك، لأنه اللوحة الأساسي وين؟ عند الإمام الباقر عليه السلام. بس الإمام بده يوصل للأجيال أنه هذا اللوح اللي شافه جابر ابن عبد الله الأنصاري بيد الزهراء عليه السلام واستنسخه، المضمون هذا لازم يوصل للأجيال. الرواية هكذا. الإمام الصادق طبعا اللي أورد الرواية الشيخ الطوسي في كتاب الأمالي، خلينا ننتبه أنه الأمالي يعني أمور اختارها الشيخ الطوسي ليمليها، يعني هو مهتم فيها. كذلك لما نقول أمال المفيد أو أمال الصدوق، يعني المؤلف اختار روايات وأملاها وكتبت عنه إملاء، مش إنه والله بنقل واحد بالمضمون، لا، يمليها بيقعد هو بيقول هيك وهن بيكتبوا. الشيخ الطوسي في كتاب الأمال صفحة 292 يقول عن سيدنا أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام قال قال أبي لجابر بن عبد الله لي إليك حاجة أريد أخلو بك فيها. فلما خلى به في بعض الأيام قال له أخبرني عن اللوح الذي رأيته في يد أمي فاطمة عليها السلام. أنا بدي أذكر اللوح لأنه في أسماء الأئمة كلهم، حتى نشوف الفقرة اللي عن الإمام السجاد، وبالمناسبة مهم أنه واحد يطلع على المضمون كله لأنه نص حوالي صفحة مش طويل كتير. قال جابر، يعني هذا النص مختصر كثير بالنسبة للرواية اللي نقلت عنها عن حديث الرسول عن إمامين. قال جابر أشهد بالله لقد دخلت على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهنئها بولدها الحسين عليه السلام. لأنه جابر من أصحاب الأسرار بعدان له مهمة بكربلاء، فكان حاضر من الأول عند مولد الإمام الحسين وعرف هالخصوصية هذه اللي هي من الأسرار، يعني جابر من حملة الأسرار. فإذا بيدها لوح أخضر من زبرجدة خضراء فيه كتاب، كأنه عم نحكي عن شاشي، بس نحن قد ما نشد بنحكي عن الحداثة وما بعد الحداثة، وبعدنا نظلنا بشغلات السنجرية مش المخترعين. المخترع الأساسي الله عز وجل، فيش مخترع بالوجود غيره، لأنه الاختراع بالدقة العلمية الاختراع الذي لا يكون بناء لنموذج معين، اللي بيكون بناء لنموذج بصير منتج. هلأ كل اللي بيسموهم مخترعين بيشوفوا انه والله جلد الضفدع كيف بيجي بيعملوا منه هيكل لطيار، بعد ما يحللوا ويكبروا مدري شو وشوف تركيبته كيف شكلها، هذا مش اختراع. الاختراع بدون مثال احتذاه كما في خطبة الزهراء عليه السلام، هذا المخترع اللي بيطلع بشغله. هلأ بشوف انه علماء ارخميدس غيره شو يعني اكتشفوا قانون موجود مش اخترعوا، اكتشفوا. وعجيب انه بصير يعني السنجري بمطرحه انه عم بيصلح، او مثلا مكنسيين بصلح السيارة بصير اعلم من فورد اللي صاحب السيارة، او اعلم من اللي اخترع سيارة المرسيدس، او هيك نحن عنا هيك. منطلع بهول المخترعين منشوف انه شغلي، خصوصا اذا كان في كبس زرار وبالتكتك هيك يعني. بينما القرآن الكريم اللي كلام الخالق، خلقنا السماوات والارض، لخلق السماوات والارض اكبر من خلقكم، شوف انه هذا شيء كأنه رجعي وهيك، بس الحداثه هون هذا قلة فهم، عن جد قلة فهم. انه نحن نصير نتعامل مع المكتشف انه هو مخترع وننسى المخترع الحقيقي. او مثلا هذا الاختراع اللي هو الانسان اللي طالع منه كل هالمسائل، طب اللي اخترعه مش معناها انه يعني شيء مختلف جذريا بالعظمة؟ فاذا بيدها لوح اخضر من زبرجدة خضراء فيه كتاب انور من الشمس وأطيب من رائحة المسك الأذفر، فقلت ما هذا يا بنت رسول الله؟ فقالت هذا لوح أهداه الله عز وجل إلى أبي، فيه اسم أبي واسم بعلي واسم الأوصياء بعده من ولدي، فسألتها أن تدفعه إلي لأنسخه ففعلت. فقال له الإمام الباقر فهل لك أن تعارضني به؟ بدي قارن. قال نعم. فمضى جابر إلى منزله وأتى بصحيفة من كاغذ، هو كتب النسخة على ورق عادي، فقال له انظر في الإمام الباقر، قال له أنت أقرأ، أنت طلع بالصحيفة اللي عندك وأنا رح أقرأ لك، هذا الأصل يعني، انظر في صحيفتك حتى أقرأها عليك. وكان في صحيفته مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله العزيز العليم أنزله الروح الأمين على محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وآله. وعجل فرجهم يا محمد، عظم أسمائي واشكر نعمائي، ولا تجحد آلائي، ولا ترجو سواي، ولا تخش غيري، فإنه من يرجو سواي ويخشى غيري أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. يا محمد إني اصطفيتك على الأنبياء، وفضلت وصيك على الأوصياء، وجعلت الحسن عيبة علمي من بعد انقضاء مدة أبيه، والحسين خير أولاد الأولين والآخرين، فيه تثبت الإمامة، يعني التسعة من بني فيه تثبت الإمامة، ومنه يعقب علي زين العابدين، ومحمد الباقر لعلمي والداعي إلى سبيل على منهاج الحق، وجعفر الصادق في العقل والعمل، تنشب من بعده فتنة صماء، فالويل كل الويل للمكذب بعبدي وخيرتي من خلقي موسى الكاظم عليه السلام، وعلي الرضا، وعلي الرضا يقتله عفريت كافر يدفن بالمدينة التي بناها العبد الصالح إلى جنب شر خلق الله. العبد الصالح كأنه المقصود الخضر، عبدا من عبادنا صالحا بحسب القرآن. ومحمد الهادي إلى سبيلي الذاب عن حريمي، والقيم في رعيته الإمام الجواد سلام الله عليه، حسن أغر يخرج منه ذو الاسمين علي والحسن العسكري، والخلف محمد يخرج في آخر الزمان، يعني الإمام الهادي والإمام الحسن العسكري العسكريان، والخلف محمد يخرج في آخر الزمان عن الإمام المهدي، على رأسه غمامة بيضاء تظله من الشمس، ينادي بلسان فصيح يسمعه الثقلان والخافقان، وهو المهدي من آل محمد يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. صلوا على محمد وآل محمد. أنا قلت في البداية لا يمكننا أن نسير باتجاه معرفة الإمام السجاد عليه السلام حق المعرفة إلا إذا دققنا في أمرين. الأمر الأول، كيف تحدث المعصومون عن الإمام السجاد عليه السلام؟ الأمر الثاني، ما هي السياسة التي اتبعها الإمام السجاد لإنجاز المهمة؟ ما هو المنهج الذي اعتمده لإنجاز مهمة وراثة الإمام الحسين والنبيين سلام الله عليهم جميعا؟ هذه الروايات ذكرتها لنعرف كيف تحدث المعصومون. الرواية الأخيرة التي أختم بها عن أبي هريرة بكتاب كفاية الأثر، اللي قلت لكم كتاب مهم جدا، في فصل ما جاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النصوص على الأئمة الاثني عشر عليهم السلام. الحديث هكذا عن أبي هريرة، طبعا مسند، أنا ألا ما عم بقرأ السند. قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لكل نبي وصيا وسبطين، فمن وصيك وسبطاك؟ فسكت ولم يرد الجواب، فانصرفت حزينا. لما حان الظهر قال أدنو يا أبا هريرة، كأنه بده ينتظر الوحي، أنه بيقول له هذا عارفه أنه لا يثق به، بس إجا الإذن للنبي صلى الله عليه وسلم أنه رح توصل منه لأماكن لازم يعني ينقلها هو. فالنبي صلى الله عليه وسلم تحدث إلى قوله فوالذي نفسي بيده، لأنا خير النبيين ووصيي خير الوصيين، وإن سبطي خير الأصباط، ثم قال عليه السلام سبطاي خير الأصباط، الحسن والحسين سبطا هذه الأمة، وإن الأصباط كانوا من ولد يعقوب وكانوا 12 رجلا، وإن الأئمة بعدي 12 من أهل بيتي، علي أولهم وأوسطهم محمد وآخرهم محمد، ومهدي هذه الأمة الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه. الحديث عن مين؟ عن أبي هريرة. إلا أن من تمسك بهم بعدي فقد تمسك بحبل الله، ومن تخلى منهم فقد تخلى من الله. هذه رواية بذكرها أبو هريرة. الرواية الثانية، يعني قلت بدي اختم به الرواية، بدي اختم بروايتين عن أبي هريرة. الرواية الثانية، هالرواية الثانية أيضا أسماء الأئمة وعظمة الأئمة وعظمة أهل البيت. فأحد علمائنا المتقدمين بعد ما شاف أنه أبو هريرة بينقل الكلام هذا، شو بيقول؟ بيقول العجب كل العجب، أبو علي بن همام، العجب كل العجب من أبي هريرة أنه يروي مثل هذه الأخبار ثم ينكر فضائل أهل البيت عليهم السلام. يعني المقصود أن أبا هريرة نقل مضامين ولائية عظيمة جدا. هلا هو ما بيلتزم فيها شيء تاني، بس نحن خلينا نعرف أنه موجودة في المصادر السنية، والعلماء محققون يصححون هذه المضامين. الرواية هكذا عن أبي هريرة: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر والفضل بن العباس وزيد بن حارثة وعبد الله بن مسعود، إذ دخل الحسين بن علي عليهما السلام فأخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يقول قال له رسول الله صلى الله عليه وآله الإمام الحسين عليه السلام: أنت الإمام ابن الإمام أبو الأئمة التسعة، من ولدك أئمة أبرار. النبي عم بيقول صلى الله عليه وآله وسلم للإمام الحسين قدام مين؟ هذا المجلس اللي فيه أبو هريرة وأبو بكر وعمر والفضل بن العباس وزيد ابن حارثة وعبد الله ابن مسعود. بعدان حديث طويل، تحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بالأثناء دخل حسان ابن ثابت وقرأ شعر في مدح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فتوقف الحديث وراحوا على الصلاة ورجعوا وكمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث، لكن المرة الثانية مش اللي كانوا موجودين بالأول، كانوا موجودين ذاكر أسماء اللي كانوا بالمرة الثانية. فقال له عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود معروف من الصحابة البارزين، ما هؤلاء الأئمة الذين ذكرتهم؟ لما النبي صلى الله عليه وآله قال للإمام الحسين أنت الإمام ابن الإمام أبو الأئمة التسعة، عبد الله بن مسعود قال ما هؤلاء الأئمة الذين ذكرتهم يا رسول الله؟ في صلب الحسين فأطرق مليا، أطرق مليا بآبائنا هو والأمهات، لأنه يحمل هم، كان دائما يحمل هم ما سيجري على أهل البيت من بعد. ثم رفع رأسه وقال يا عبد الله سألت عظيما، ولكني أخبرك إن ابني هذا، ووضع يده على كتف الحسين عليه السلام، يخرج من صلبه ولد مبارك سمي جده علي عليه السلام، يسمى العابد ونور الزهاد، ويخرج من صلب علي ولد اسمه اسمي عن الإمام الباقر عليه السلام، وأشبه الناس بي، يبقر العلم بقرا وينطق بالحق. أنا اللي حابب أدمو نموذج حتى تعرفوا أنه إجماع المسلمين الشيعة والسنة على أهل البيت نتيجة هذا العمل المعجز من أمر الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن مناقب أهل البيت والنص على الأئمة الاثني عشر وصلت إلى جميع المسلمين، وجميع المسلمين يحبون أهل البيت ولو بدرجات، ويعترفون بأنه لا مجال للمقارنة بينهم وبين الصحابة. يجب على الصحابة أن يحب أهل البيت، لكن لا يجب على أهل البيت أن يحبوا الصحابة. كل واحد صحابي إذا بيحب أهل البيت بيكون صحابي، ما بيحبهم يسقط من الإسلام بإجماع الشيعة والسنة. الذي لا يحب أهل البيت، الذي يبغض أهل البيت، هو ناصبي كافر نجس. لكن العجيب أنه قدر المنهج الأموي اللي اعتمدوه العباسيين وأموال النفط والشغل المخابرات قدروا يصوروا أنه الناس بالعالم، المسلمين بالعالم جماعة مع معاوية وآل أبي سفيان، وجماعة صح أنه بالنسبة للأول الثاني الثالث صح السني معهم، لكن مش مع أبو سفيان وآل أبي سفيان. السني بيختلف معنا، بحب أهل البيت لكن يعتبر أنه الأول أبو بكر الثاني إلى آخره، هذا اللي ما منوافق عليه، لكن بحب أهل البيت بنتعامل معه على أساس هذا الحب، ونريد أن نتعبد نتقرب إلى الله عز وجل بوحدة المسلمين القائمة على حب أهل البيت. إذا انتبهنا لها المسألة نوصل لنقطة كتير حساسة. للأسف الشديد أنه في من الشيعة من يجاري النواصب ويصير يقول لك صلى الله عليه وآله وصحبه. السنة ما بيقدموا على أهل البيت حدا، ولا بيحطوا حد أهل البيت حدا، لكن السنة اللي متأثرين ببني أمية وبالنواصب صيروا يقولوا آله وصحبه. بحسب المصادر الإسلامية عند الشيعة والسنة في إجماع علمي، إجماع نظري مش إجماع عملي، أنه لا تصلوا علي صلاة البتراء، أنه صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، لا الضيف لا صحبه ولا التابعين به ولا شيء، هذا كل الصيغة الوحيدة هذه. هلأ إجوا بني أمية اشتغلوا على مسألة الصحبة، لأنه بن يطرحوا عنوان مقابل أهل البيت، طرحوا الصحابي مقابل أهل البيت، وصاروا شيلوا وآله صلى الله عليه وسلم، شيلوا وآله، وبعدين لو بدني يحطوها يحطوها مع صحبه والتابعين، والتابعين بإحسان تابعي التابعين وإلى آخره. الإمام السجاد عليه السلام بيعلمنا كيف بدنا إذا نذكر الصحابي، كيف نذكر الصحابي؟ نقول الذين أحسنوا الصحبة. الصحيفة السجادية هيك بيذكر الصحابي الإمام السجاد. فإذا نحن عندما نقول وآله وصحبه والأصحاب المنتجبين وغيره، هي عبارة عن استجابة للطرح الأموي للنصب الذي يركز على الصحابي مقابل أهل البيت. طيب ما دام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن لا نذكر إلا آله، يعني صلى الله عليه وآله، ليش نحن منقول وآله وصحبه؟ ما عندنا مبرر إلا أنه في عبر التاريخ إمبراطورية بني أمية والعباسيين ركزوا على موضوع الصحبة حتى يحاربوا أهل البيت، جايين نحن عم نساعدهم على حرب ضد أهل البيت، على محاربة أهل البيت. لا منقول ولي لمن ولاكم وعدو لمن عداكم، نحن ما فينا نذكر الصحابي كلهم. طيب مثلا لما نشوف انه طلحة قتل وهو يحارب امير المؤمنين سلام الله عليه، هذا يعني كان مع اهل البيت. ما دام باجماع الشيعة والسنة اي صحابي من الصحابة اذا كان يحارب اهل البيت فهو خارج من الاسلام، يسقط من الصحبة، ليش بدنا نظلنا نقول وصحبه؟ على اي اساس؟ فاذا رأعناها المنتجبين او الطاهرين او ما شابه، ما في داعي لها، لانه اصل الترقيع منهج مساومي، ونحن لازم يكون منهجنا مقاومي. يعني بس نبدي نفكر بتسوي فمعناها انه طلعنا من الامور التوقيفية اللي نص عليها الشرع. بقية الرواية إن شاء الله مع التفاصيل تأتي في الحديث القادم بحوله تعالى. والحمد لله رب العالمين، إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في المواجهات الأخيرة في الشام والعراق واليمن، وشهداء ليلة العاشر في الحجاز، وإلى أرواح شهداء الإسلام في فلسطين وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان، وأرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت، أعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على محمد.